بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأمريطي رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. قال: هذا تقسيم الكلام من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مسألة حادثة في القرون المتأخرة بعد القرن الرابع، وإلا فالسلف رضوان الله عليهم لم يتكلموا بهذا التقسيم. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا التقسيم لكونه فيه مخالفات للشرع، وليس هو عبارة عن استقراء من كلام العرب، بل تقعيد مبني على فهم خاطئ. ثم المؤلف عرف الحقيقة وعرف المجاز، فبدأ بتعريف الحقيقة. قوله وثالثا أي ينقسم الكلام مرة ثالثة، فقسمه أولا للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، قسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم ثانيا إلى تمني وعرض وقسم. ثم ثالثا أي مرة ثالثة إلى مجاز وإلى حقيقة، يعني التقسيم الثالث هذا من حيث الاستعمال. قوله وحدها ما استعمل، عرف الحقيقة بأن استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، يقولون مثلا: أسد حقيقة على الحيوان المفترس، ومجاز في حق الرجل الشجاع يقال فيه أسد مجازا. إذن عندهم الحقيقة ما استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، فقالوا إن الأسد موضوع للحيوان المفترس أولا، ثم استعمل للرجل الشجاع يقال فلان أسد. قال: وهذا التعريف لصاحب الورقات هو الذي جرى عليه عامة الأصوليين. قوله من ذاك في موضوعه أي فيما وضع له، فيما وضع له أولا. قوله وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم، هذا أي إن الحقيقة هي اللفظ المصطلح عليه أولا، والمجاز ما اصطلح عليه بعده. مثلا كلمة أسد، أو أول ما اصطلح عليه على الحيوان المفترس، ثم ثانيا على الرجل الشجاع في اصطلاح قدم، فالاصطلاح المتقدم هو الحقيقة والاصطلاح الثاني هو المجاز، هكذا يقولون. وهذا يفهم منه أن الألفاظ العربية لها استعمال أول ولا استعمال ثاني، وهذا يحتاج منهم إلى دليل، ولا دليل لهم على هذا. وما المانع أن يكون استعمل في وقت واحد؟ فإثبات أول وثاني لا دليل عليه. وقد تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: وهذا كله إنما يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني، ثم استعملت فيها، ثم وضعت لمعاني أخر بعد الوضع الأول، والاستعمال بعده، بعد الوضع الأول والاستعمال بعده، والوضع الثاني والاستعمال بعده. ولا تتم لكم دعوى المجاز إلا بهذه المقامات الأربع، وليس معكم ولا مع غيركم سوى استعمال اللفظ في المعنى. أي من أين لكم أن هذا استعمل بعد أن استعمل المعنى الأول؟ فمثلا عندما يقولون اليد اسم الجارحة وإطلاقها على النعمة مجاز، قال فلان له علي يد، أي نعمة له علي يد، يحتاجون أن يثبتوا أنه أولا ما استعملت اليد في النعمة إلا بعد أن استعمل في اليد الجارحة في حق الإنسان فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج هذا الأمر إلى دليل، وليس معهم دليل على ذلك. فقد يكون الوضع العربي وضع للأمرين جميعا هذا اللفظ من بداية أمره، ثم أيضا قوله اصطلاح قدم يشعر أن اللغة العربية مجرد اصطلاحات، يجتمعون ويصطلحون يسمون هذا الشيء باسم كذا، وهذا باطل، بل الله عز وجل هو الذي علم آدم الأسماء كلها. الله عز وجل هو الذي ألهم البشر وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فليست اصطلاحات نصطلح أن نسميها كذا، بل إلهام من الله سبحانه وتعالى. قال وليس، قال ابن القيم رحمه الله وليس معكم ولا مع غيركم سوى استعمال اللفظ في المعنى، وأما أنهم وضعوه لمعنى ثم استعملوه فيه ثم وضعوه بعد ذلك لمعنى آخر أي المعنى الأول ثم استعملوه فيه، فدعوى ذلك قول بلا علم، وهو حرام في حق المخلوق، فكيف في كلام الله ورسوله؟ فمن يمكنه من بني آدم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يمكنه من بني آدم أن يثبت ذلك؟ وهذا لو أمكن العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي، أن هذه أمور قديمة ما أحد يعلم متى ابتدأت اللغة العربية، وإلهام من الله سبحانه، لم يكن له طريق إلا الوحي، وخبر الصادق المعلوم بالضرورة صدقه انتهى. وكلمة اصطلاح توهم أن اللغة العربية حصل فيها اصطلاح، وهذا غير صحيح، بل الله عز وجل ألهم الناس معرفة لغاتهم، ولا دليل على أن الألفاظ العربية أو غير العربية مصطلح عليها. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، هذا إنما يمكن دعواه إذا ثبت أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ثم استعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني، ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطؤوا على أن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في معان أخرى غير المعاني الأولى لعلاقة بينها وبينها، وقالوا هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني هي الأولى، مجاز في هذه وهذه، ولا نعرف أحدا من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي. معتزلي مبتدعين. فإنه زعم أن اللغات اصطلاحية وأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلك، وهذا مجاهرة بالكذب وقول بلا علم، والذي يعرفه الناس استعمال هذه الألفاظ في معانيها المفهومة منها. طيب في الأسفل قال فاللفظ الواحد، قلنا في الحاشية، فاللفظ الواحد قد يستعمل في أكثر من أمر ويفهم معناه من سياقه، وكثير من ألفاظ اللغة العربية على هذا، فمثلا كلمة عين تطلق على العين المبصرة والعين الجارية. ما هي العين الجارية هذه؟ نعم، الماء الذي ينبع من ما يسمى بالغيب، والعين الجارية، وتطلق على الجاسوس، يقولون عين، يقولون بين المسلمين عين للعدو الجاسوس، ويفهم المراد منها من سياقها، وهي حقيقة في جميع هذه الأمور، فلا يقال هي حقيقة في العين المبصرة، وسميت العين الجارية لكونها صغيرة مثل العين فيكون مجازا، لا يقال هذا، تقول نزلت الوادي فرأيت عينا، هل هذا مجاز أم حقيقة؟ الجواب حقيقة، حتى القائلون بالمجاز كثير منهم يوافقون أن هذا حقيقة، لأن إطلاق العين اشتهر أيضا على العين الجارية، ومع ذلك فهم المعنى من السياق. وتقول مثلا اكتشفنا في أوساطنا عينا للعدو، فما المقصود؟ سياق الكلام يفيد المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، وأنها بمعنى جاسوس. إذن خلاصة هذا أن ابن القيم رحمه الله ينكر القول بالمجاز، أنهم جعلوه مبنيا على أن اللفظ الأول استعمل اصطلح على استعماله في معنى معين ثم وضع في معنى آخر، وهذا ما عندنا عليه دليل. بل قد يكون الله عز وجل ألهم البشر استعمال هذا اللفظ على تلك المعاني من بداية الأمر. ثم أيضا لهم مقاصد باطلة كما سيأتي بيان ذلك. لا، أصلا الكلام العربي لا يكون إلا مركبا، لا يطلق بالكلام العربي عين، هكذا ما يفهم شيء، ما يفهم إلا بالسياق.
إلى هناك عين
مجمعني ما يفهم هذا الكلام، وضح أكثر. هناك عين ماذا؟ لا لا، هو سيأتي كلام إن شاء الله إذا انتهينا من الحفظ باقي أشكال. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر السواعق: فرقتم أيضا بينهما، هذا الآن الذي ذكرته ما يتبادر إلى الذهن سموه حقيقة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق: فرقتم أيضا بينهما أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، أي المجاز ما يتبادر غيره، أي لا الحقيقة. عندما تسمع الكلمة تشعر بشيء، عندما تسمع كلمة أسد تظن أنه الحيوان المفترس، إذا أطلق على الرجل الشجاع معنى عندهم مجاز. قال: فرقتم أيضا بينهما أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة، وكان غير المتبادر مجازا، فإن الأسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع. فهذا الفرق مبني على دعوى باطلة، وهو تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده، وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد، وهذا الفرق هو الذي أوقعكم في الوهم، أي في الخطأ. لماذا؟ لأنهم افترضوا ألفاظ مجردة وقالوا كلمة أسد يراد بها الحيوان المفترس عند الإطلاق، ولا يفهم بها الشجاع إلا بالقرائن. قال هذا هو الذي أوقعهم في هذا الخطأ، لأن الألفاظ العربية ما تأتي إلا مركبة، وبتركيبها يفهم السياق منها، وهي حقيقة في كل ما تستعمل له. قال: وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد، وهذا الفرق هو الذي يوقعكم في الوهم، فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه. وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الآخر. فإذا قلت: هذا الثوب خطه لك بيدي، تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا غير. وإذا قلت: لك عندي يد الله يجزيك بها، تبادر من هذا النعمة والإحسان. ولما كان أصله الإعطاء باليد عبر عنه بها، لأنها آلة وهي حقيقة في هذا التركيب وفي هذا التركيب، يعني صارت على سياق الكلام، هو حقيقة في استعماله في هذا الكلام اليد الأولى أراد بها الجارحة نفسها، والثانية أراد بها النعمة، وهي حقيقة في هذا وفي هذا. قال: وهي حقيقة في هذا التركيب وفي هذا التركيب، فما الذي صيرها حقيقة في هذا، أي في الأول، مجازا في الآخر؟ فإن قلت: لأن إذا أطلقنا لفظة يد تبادر منها العضو المخصوص، قيل: لفظ يد بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة حتى تقيده بما يدل على المراد منه، ومع التقييد بما يدل على المراد لا يتبادر سواه، فتكون الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادر إلى الفهم. كذلك لفظة أسد لا تفيد شيئا ولا يعلم مراد المتكلم به، حتى إذا قال زيد أسد أو رأيت أسدا يصلي أو فلان افترسه الأسد فأكله أو الأسد ملك الوحوش ونحو ذلك، علم المراد به من كلام المتكلم وتبادر في كل موضع إلى ذهن السامع بحسب ذلك التقييد والتفكير، إلى أن قال رحمه الله: ونقول اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق المقيد، مثاله لفظ العمل، فإنه عند الإطلاق إنما يفهم منه عمل الجوارح، فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه أيضا حقيقية، واختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة. وكذلك لفظ الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال، في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا قرن بالأعمال كانت دلالته على التصديق بالقلب، كقوله: آمنوا وعملوا الصالحات. فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد، وهو حقيقة في الموضعين. ثم مثل على ذلك بألفاظ أخرى كالفقير والمسكين والتقوى والقول السديد إلى آخره، أنها عند الإطلاق تشمل معاني أخرى، وعند تقييدها بأشياء أخرى يكون معناها أخص، ومع ذلك هي حقيقة في هذا وفي هذا، ويتبين المعنى من السياق. خلاصة ما قرأناه أن ألفاظ اللغة العربية كثير منها يفهم معناها من السياق، وهو حقيقة في كل سياق، وتصييرها حقيقة في موضع ومجازا في موضع تحكم بلا دليل وقول على الله بلا علم، وجعل اللفظ موضوعا لأحد المعاني قبل الآخر واصطلح عليه قبل الآخر أيضا تحكم بلا دليل وقول بلا علم. وقد بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن الظاهر من الألفاظ العربية أن الله عز وجل ألهم بني آدم فهمها، ولم يجتمع نفر واصطلحوا على ألفاظ معينة على ألفاظ معينة، فهذا لا يمكن، فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وعلمه القرآن، ومع ذلك هناك أمور حادثة. قلنا علم القرآن ليس المقصود أن القرآن الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قد أنزل على آدم. فأحسنت أحدثها حتى لا يفهم من هذا الفهم علمه أسماء كلها يكتفى بها. فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، ومع ذلك هناك أمور حادثة حدثت بعد آدم عليه السلام، والله عز وجل ألهم البشر فهم هذه الأمور وألهمهم معرفة أسمائها. ومما يدل على ذلك اختلاف اللغات، فاللغات كثيرة جدا، ومع ذلك ألهم أهل كل لغة تسمية معلومة، فلا شك أن اللغات ليست اصطلاحا اجتمع عليه بعضهم، بل هو إلهام من الله عز وجل. وكون أحد الألفاظ قبل الآخر هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل لهم على ذلك، ولم يقل أحد بهذا قبل أبي هاشم الجبائي المعتزلي. ما زال هناك بقية كلام في المجاز إلى الدرس القادم إن شاء الله. لا لا، لأن هذا مبني على ما ذكره ابن القيم، على أنك تفترض الكلمة مجردة والكلام العربي لا يكون إلا مركبا. فقولنا لك عندي يد الله يجزيك بها الخير، فالقريب منها ما هو أنها يد، أن اليد بمعنى ماذا؟ النعمة. إذن كل سياق له تركيبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.